أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كتاب الطهارة. الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه بماء طهور مباح، وزوال خبث به ولو لم يبح، أو مع تراب طهور أو نحوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الكتاب الأول، وهو كتاب الطهارة. طبعا إن شاء الله تبارك وتعالى من منهجنا أننا نقرأ الفقرة ونحل العبارة، ثم بعد ذلك نبتدئ في شرح المسائل الخاصة بهذه الفقرة. فقال: كتاب الطهارة. الطهارة ارتفاع حدث. يبتدي الآن مصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حد الطهارة، فقال: ارتفاع حدث. وهيأتي شرح الارتفاع والحدث الآن في شرحنا للطهارة. وما في معناه، وما عطف على ارتفاع، كما قال الخلوتي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حاشيته: ارتفاع حدث وما في معناه، أي ما في معنى ارتفاع الحدث. وضرب مثال كغسل الميت، أو الوضوء على وضوء، أو الغسل المستحب ونحو ذلك. طبعا غسل الميت هذه وقع عليها اعتراضات كثيرة، وهذه الاعتراضات موجودة في حاشية الروض مثلا للعنقري وغيره، ويأتي مناقشتها الآن. الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه بماء طهور مباح. بماء، هذا متعلق بالارتفاع. متعلق بماذا؟ بالارتفاع. بماء طهور مباح، يعني باستعمال غير الماء الطهور لا تسمى هذه طهارة، لا توصف بكونها طهارة. إذا استخدم الإنسان ماء نجس فغسل به، تمضمض واستنشق وأدى صورة الوضوء، فلا صح أن نطلق على هذه الهيئة التي قام بها أو من بنى عليها بأنها طهارة. بماء طهور مباح. بماء طهور، الإمام الحجاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حاشية التنقيح قال: لا حاجة إلى ذكره، لأنه من المحدود، فما باله يذكر في الحد. قال هذا تعليقا على كلام المرداوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التنقيح. طبعا نحن قلنا أن من شرط الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يحذف منها شيء، لا يحذف منهما شيء، يعني من المقنع ومن التنقيح، إلا ما استثنى، إلا ما استثنينا في كلامنا في اللقاء الماضي. قال: الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه بماء طهور مباح. قال: وزوال خبث. الخبث النجس. وزوال خبث به، يعني بالماء، ليه؟ بالماء الطهور أيضا. ولو لم يبح، أي ولو كان مصروخا أو مغصوبا مثلا، لأن إزالة النجاسة من باب الايه؟ من باب التروك، فلا يشترط لها ما يشترط للطهارة المعروفة. ولو لم يبح، أو مع تراب طهور ونحوه، أو مع تراب طهور ونحوه. طبعا أضافوا هذه الفقرة لماذا؟ أضافوا هذه الفقرة ليدخلوا فيها سؤر الكلب وسؤر الخنزير، فإن الماء لا تكفي حينها وحدها، وإنما لابد من إضافة تراب أو أشنان ونحوه. قال: أو مع تراب طهور أو نحوه، أو بنفسه، يعني زالت النجاسة بنفسها فنحكم بطهارتها. وهذا ليس على إطلاقه في المذهب، وإنما هو في صور وحالات في المذهب، صور محدودة أو حالات محدودة، منها الماء الكثير إذا تنجس فزالت هذه النجاسة بنفسها فبقي كثير لم يتغير، نقول هذا إيه؟ هذا طاهر وتغير بنفسه. كذلك الخمر إذا تخللت بنفسها، لم يخللها أحد إنما تخللت بنفسها حينها طهرت، إذن هذا في حالات وصور محدودة وليس على إطلاقه. قال: أو مع تراب طهور أو نحوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما، يعني حكم الحدث والخبث بما يقوم مقامه، بما يقوم مقامه أي مقام المياه مثل التيمم أو الاستجمار أو نحوهما. إذن الطهارة حدها هنا بقوله الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه بماء طهور. طبعا وما في معناه في إرشاده للنهى قال: وإنما أعيد الضمير على الارتفاع دون الحدث لأنه الأصل. هذه من الفوائد الحسنة في الإرشاد، يقول مرة ثانية: وإنما أعيد الضمير على الارتفاع دون الحدث لأنه الأصل، ولا يصح أن يكون وما في معناه مفسرا بها على صورته، لأن الارتفاع معنى من المعاني لا صورة له، لا صورة له. يعني إن عدنا هنا وإنما أعيد الضمير على الارتفاع، يقول دون الحدث لأنه الأصل، هذه الأولى. الثانية: لماذا عدنا الضمير على الارتفاع؟ يقول: ولا يصح أن يكون وما في معناه مفسرا بها على صورته، يعني لا صح أن احنا نعيد الضمير على الحدث. لماذا؟ لأن الارتفاع معنى من المعاني لا صورة له، بخلاف الحدث فإن له صورة. هذا ما يختص بهذه الفقرة. طيب، كتاب الطهارة. الحنابلة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات والمعاملات والأنكحة، والرابع الجنايات والقضايا والدعاء. هذه أربعة أرباع عندهم. الربع الأول يختص بالعبادات، والربع الثاني يختص بالمعاملات، والربع الثالث يختص بالأنكحة، والربع الرابع بالجنايات والقضايا والدعاء وغيرها. بدأ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بربع العبادات، يقولون اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على الأمور الدنيوية. ثم تجد أنهم يقسمون هذه الأرباع إلى أقسام. قسموا العبادة إلى خمسة أشياء مقتبسة من حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس. ثم لما هموا بالحديث على الصلاة وجدوا أن الصلاة لا يصح أن يبتدئ بها الإنسان إلا أن يتحدث على شرطها وعلى مفتاحها وعلى وسيلتها، فتحدثوا على الطهارة ثم ابتدأوا بعد ذلك في الصلاة. إذن بدأوا بالطهارة لأمور، منها أنها شرط للصلاة. يقولون: والعلم بالمشروط مقدم على العلم، العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. قالوا: هي وسيلة إلى الصلاة، فلا يمكن الصعود إليها إلا بعد المرور بماذا؟ بالطهارة. قالوا: هي مفتاح كما جاء في بعض الروايات. كتاب الطهارة يذكر فيه أربعة أشياء بجملة، يعني يذكر في كتاب الطهارة أربعة أشياء: ما يتطهر به، ما يتطهر به كالماء والتراب والاستحالة على نقاش. ثانيا: ما يتطهر له، يعني ما جعلت الطهارة شرطا له. ثالثا: ما يتطهر منه، يعني نواقض الطهارة. رابعا: كيفية الطهارة، يعني صفة الوضوء، ويدخل في هذا صفة الايه؟ صفة الغسل. كتاب الطهارة فيه مقاصد، أو له مقاصد أربعة كما يقول أهل العلم: الوضوء، ثانيا الغسل، ثالثا التيمم، رابعا إزالة النجاسة. هذه مقاصد كتاب الطهارة التي حصلها الطالب من دراسته. كتاب الطهارة، كتاب هذا مصدر، كتاب مصدر الكاف والتاء والباء كما يقول ابن فارس: أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. إذن فأصل الكلمة أصلها الجمع. الفتوحي في المعونة يقول كتاب أي مكتوب، حينما نقول كتاب الطهارة كتاب أي مكتوب جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة في هذا التأليف وما يجيبها وما يتطهر به وما هو في نحو ذلك. وعلى هذا فالكتاب هنا أطلق على المكتوب مجازا، أطلق على المكتوب مجازا، لأن الكتابة فيها نوع جمع وضم. لما تقول عرض تكتب بني فلان يعني اجتمعوا. كتاب الطهارة ممكن تعرب كتاب على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا كتاب، أو تقول أنه مبتدأ خبره محذوف يعني كتاب الطهارة مكتوب، أو تعربه على أنه مفعول لفعل محذوف أي كتبت كتاب الطهارة. إعرابات ثلاثة وكلهم يثبتوا لا إشكال في هذا. كتاب الطهارة، طهارة وطهارة وطهارة. أما الطهارة فهي المرادة هنا، ولا نقول طهارة أو طهارة، وإنما الباب معقود هنا في الطهارة التي هي بالفتح والتي يأتي تعريفها الآن. وأما الطهارة فهي اسم للماء الباقي بعد الوضوء، إذا ضممت الطاء فهذا اسم للماء الباقي بعد الوضوء. وإذا قلت طهارة فيقولون إن الطهارة هي ما يجعل في الماء الذي يتطهر به، ما يجعل في الماء الذي يتطهر به. وطبعا طهارة لا تجدها في لسان العرب، إذا نقبت عن طهارة في لسان العرب لا تجدها. لماذا؟ لأن طهارة أخذت قياسا، أخذت قياسا ولا تثبت في لسان العرب. يعني إذا دخلت على مادة طهرة لا تجد طهارة، وإنما هي أخذت قياسا كما هو معلوم. الطهارة لغة، طبعا العلماء يقدمون التعريف اللغوي على الشرعي لكي يبين أن لهذا اللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية فلا يتداخل. المعتزلة لما جاءت أرادوا أن ينفوا كل هذا، ينفوا الحقيقة الشرعية ويجعلوا الحقيقة حقيقة واحدة وهي الحقيقة اللغوية، جاريا وراء قولهم الفاسد في الإيمان وأنه هو التصديق إلى آخره. إذن نحن نقول أن ثم حقيقة شرعية وثم حقيقة لغوية. الطهارة لغة يقولون الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال دنس، فالطهر بخلاف الدنس، والتطهر التنزه عن كل قبيح ظاهر وباطن. إذن الطهارة في اللغة على المشهور بين العلماء أنها هي النظافة وماذا؟ والنزاهة، النظافة والنزاهة. كتاب الطهارة. وفي الاصطلاح إذا نظرت إلى تعريف ابن النجار رحمه الله تجد أنه قال الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه، ثم مثل بماء طهور مباح. ماء طهور مباح ليست من الحد، ليست من الحد، وذكرنا كلام الحجاوي في حاشية التنقية. إذا ارتفاع حدث وما في معناه، نعم، وزوال خبث، وزوال خبث هذا من المحدود به، هذه تعود على الماء الطهور المباح ليست من الحد. ولو لم يبح هذه صورة لا تدخل في الحد، أو مع تراب طهور ونحوه أو بنفسه كل هذه صور لا تدخل في الحد، أو ارتفاع حكمهما هذه من الحد بما يقوم مقامه صورة. إذن خالص لنا أن تعريف الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكمهما، هذا حد الطهارة عند المتأخرين. حقيقة هذا التعريف أسلم تعريف للطهارة، هذا أسلم تعريف. وإذا ذكرنا أقوال الأصحاب تجد أن الطبقة الوسطى لها تعريف متفق عليه، والطبقة المتأخرة جاءت فنقحت هذا التعريف. ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكمهما. إذا نظرت إلى هذا الحد تجد أن له أربعة صور. إذا نظرت إلى هذا الحد تجد أربعة صور. الصورة الأولى طهارة الحدث، ارتفاع حدث، طبعا هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الطهارة سببها الحدث، ثم طهارة الخبث، هذا أيضا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني طهارة سببها الخبث الذي هو النجس، ثم ما في معنى ارتفاع الحدث، الصورة الأخيرة وهي الرابعة، ما في معنى زوال الخبث. هذه صور أربعة: طهارة الحدث، طهارة الخبث، ما في معنى طهارة الحدث، ما في معنى زوال زوال الخبث. فهذه صور أربعة يشملها كلام ابن النجار عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ارتفاع، منهم من يعبر بماذا؟ بارتفاع، ومنهم من يعبر برفع. قال ابن قدامة في المغني: هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث، إلى آخر كلامه. أغلب المتأخرين بيعبروا بإيه؟ بارتفاع، ولا يعبرون برفع. لماذا؟ حتى في المنتهى عبر هنا بارتفاع، حتى في الإقناع عبر به بارتفاع، أغلبهم يعبرون بارتفاع. هل هناك فارق بينهما؟ نقول نعم، وأرجو أن نعي هذا. ارتفاع، تنبهوا، ارتفاع هذا إشارة إلى الوصف المترتب على الفعل. حينما نقول ارتفاع، إذن الطهارة هي الوصف الذي ترتب على الفعل، لما توضأت ارتفع. أما إذا قلنا رفع فهذا يعني قد راعى في الفعل نفسه، فإذا عبرنا بارتفاع إذن الطهارة هي حال غسل رجل اليسرى أصبح بك وصف، هذا الوصف نعبر عنه بارتفاع لأنك قد توضأت. إذن من عبر بارتفاع يقولون إشارة إلى الوصف المترتب على الفعل، فمن نظر إلى الطهارة أنها ما يترتب على الفعل قال ارتفاع. البهوتي في الكشاف يقول: ولم يعبر بالرفع كما عبر به جمع، لأنه تعريف للتطهير للطهارة، لأنه تعريف لماذا؟ للتطهير للطهارة. من عبر برفع هذا قد راعى فيه الفعل، الفعل نفسه، يعني من نظر إلى الطهارة أنها الفعل قال الطهارة هي رفع، ومن نظر إلى الطهارة على أنها ما ينبني على هذا الفعل عبر بماذا؟ عبر بارتفاع. أضرب مثال حتى يعني تعو: إنسان يتوضأ، تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويغسل رجله اليمنى، يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه برفع، لأن احنا نقول أن هذا مراعى فيه الفعل. لكن على ما اصطلحه المتأخرون، وأن المقصود بالطهارة هو ما انبنى على هذا الفعل عند المتأخرين، ما انبنى على هذا الفعل، فحينها يعبرون بارتفاع حتى يعني تقع هذه الصورة، وهي إذا توضأ الإنسان فحينها حل به هذا الوصف. ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث، الحدث يقولون الحاء والدال والثاء أصل واحد يدل على أن الشيء لم يكن، يقال حدث أمر بعد أن لم يكن. الحدث يطلق أيضا على الصغير. الحدث هذا يباين ويخالف الحدث بالفتح. الحدث هو المتحدث إلى النساء، وليس هو بالمعنى المراد. رجل حدث نساء إذا تحدث إليهن. إذن الحدث في اللغة، وهو المراد هنا، التجدد والحدوث بعد أن لم يكن. الحدث في الشرع يقولون أن له إطلاقات أربع، يعني يطلق الحدث ويراد به أربعة أشياء. أول شيء يطلق على الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين يسمى يسمى حدث، البول، الغائط، الحيض، هذا يسمى حدث. ثانيا على الفعل، يعني الخروج، خروج الحدث، التبول والتغوط، هذا يسمى إيه؟ يسمى حدثا. الثالث على المعنى القائم بالبدن، المنع نفسه، هذه الرابعة. يبقى ثالثا على معنى قائم بالبدن، رابعا المنع نفسه، يعني الحكم المترتب على المعنى. تنبه، يبقى عندي خارج يسمى حدث، وعندي فعل تبول والطاغوت يطلق عليه حدث. على المعنى القائم بالبدن، لما الإنسان أخرج ريحا أصبح به وصف، هذا الوصف يسمى حدثا فيطلق على فلان أنه محدث. طيب المنع نفسه، المنع من مس المصحف مثلا حال الحدوث، إذا أحدث الإنسان لا يمس المصحف مذهب، فحينها هذا المنع نفسه يسمى إيه؟ يسمى حدث، منع من قراءة أو من مس المصحف لكونه محدث، يعني هذا المنع نفسه يسمى إيه؟ يسمى حدث. على أي التفسيرات نحمل؟ هو قال ارتفاع حدث، هل يوصف به الخارج الفعل المعنى المنع؟ يكاد يكون اتفاق بين الشراح وبين علماء المذهب أن المقصود بالحدث ها هنا هو المعنى القائم بالبدن، المعنى القائم بالبدن. يقول ابن قائد النجدي في حاشيته: فالمناسب تفسير كلام المصنف هنا بالوصف القائم بالبدن، بالوصف القائم بالبدن. ارتفاع حدث، ارتفاع حدث ما معنى هذا؟ أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ارتفاع حدث زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ارتفاع حدث وما في معنى، قلنا وما عطف على ارتفاع كما نبه الخلوتي. وما في معناه، يقولون ما اسم موصول بمعنى الذي، والضمير في قوله معناه، يقولون في عوده خلاف. فمنهم من يعيده إلى المضاف وهو ارتفاع، احنا قلنا وما في معنى ارتفاع الحدث صح، فسرناها بهذا، لكن نقول أن في عوده خلاف، سنظرت في أفهام العلماء لهذا التعريف. منهم من يعيد الضمير إلى المضاف ارتفاع، هو قول أكثر من تعرض لهذا التعريف، فالمعنى حينها وما في معنى ارتفاع الحدث صحيح، أي صورته صورة ارتفاع الحدث وليس فيه رفعا للحدث. قال الفتوحي في المعونة: أي معنى ارتفاع الحدث كغسل الميت زي ما ذكرنا، لأنه تعبدي لا عن حدث، وما يحصل بالوضوء والغسل المستحبين. عثمان النجدي اعترض على مثال غسل الميت كما نقله العبقري في حاشيته، لأن غسل الميت قالوا هذا ليس إيه؟ ليس بحدث أصلا، وإنما الأمر تعبد، الأمر في الغسل نفسه تعبد فلا يصلح كمثال، لكن تجديد الوضوء، تجديد الوضوء يدخل في هذا. هل تجديد الوضوء، العلماء نظروا فوجدوا أن ثم صور للطهارة لا عن حدث، لا عن حدث، وثم صور لزوال الخبث ويبقى مع هذا بعض آثار الخبث، فوضعوا هذه الجملة وما في معناه، وما في معنى إيه؟ ارتفاع الحدث، صورته صورة رفع الحدث وليس هو برفع الإيه؟ للحدث. مثاله: إذا قلنا إن الطهارة ارتفاع حدث فقط، طيب حال تجديدي للوضوء هل تسمي هذه طهارة؟ ارتفاع حدث لا تدخل هذه الصورة، هل هذه طهارة شرعية؟ نعم طهارة شرعية، هي طهارة شرعية، حينها لابد من إدخالها في الحد. وما في معناه، وما في معنى رفع الايه؟ رفع الحدث، فحينها إذا توضأت جددت وضوء يدخل هذا في الطهارة، في حد الطهارة. يقول الفتوحي: أي معنى ارتفاع الحدث كالغسل إلى آخره. وبمثل هذا قال البهوتي في كشاف: ومنهم من يعيده على المضاف إليه، يعني الحدث طيب كيف نفهم؟ قال المعنى حينها وما في معنى الحدث كالنوم والتيمم ونحو ذلك، لكن طبعا جل العلماء على الأول. إذا الظاهر هو المعنى الايه؟ المعنى الأول. لماذا أعدنا إلى المضاف؟ أعدنا إلى المضاف لأن العرب دائما إذا نظرنا إلى النص لغة العرب تعيد الضمير إلى المضاف أصالة، هذا هو الأصل عنده، وقد يعود الضمير إلى المضاف إليه ولكن لابد من قرينة. ما سبب ورود هذه الكلمة في التعريف؟ السبب ما ذكرناه الآن، وهو أن ثم صور للطهارة الشرعية لا تكون عن حدث وإنما هو معنى آخر كتجديد وضوء وغير، فاحتاجوا إلى إضافة هذه الفخر. طيب كيف نضبط هذه الطهارة؟ كيف نضبط هذه الطهارة؟ هل ثم حد وضابط لها؟ حقيقة لا تجد من حد هذه الصورة إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذا نقضت في المذهب قل لي لا تجد من يحد لك هذه الصورة ويعرفها لك. قال الشيخ كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. حقيقة أنا لم أطلع على أحد في مذهب حدها إلا الشيخ رحمه الله. ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث، هنا عبر بماذا؟ بزوال، وهناك عبر بارتفاع. يقولون العلة في هذا أن الحدث شيء معنوي فيعبر عنه بارتفاع، وأن الخبث شيء حسي فيعبر عنه بالزوال. هذا من التعليلات. وزوال أفضل من قوله إزالة، من الفقهاء من يعبر بماذا؟ بإزالة، والأولى أن نعبر بزوال. زوال أفضل من إزالة، قالوا لأن زوال تفيد أنه لو زال بنفسه صار طاهرا، لكن إزالة لابد من أن يزيل أحدهم هذه الطهارة وإلا لا تطهر. صورة هذا لو أن نجاسة جاءت على أرض المسجد فلم نطهرها، طرقناها في اليوم الثاني نظرت فإذا الماء من المطر جاءت عليها، إذا عبرنا بزوال خلاص قضي الأمر لأنها طهر، وإذا عبرنا بإزالة فلابد أن نزيل، نحن لابد أن نزيلها. وزوال خبث الخاء والباء والثاء أصل واحد يدل على خلاف الطيب، خبيث أي ليس بطيب، في فرق بين الخبيث والمخبث. نعم الخبيث يكون في نفسه، المخبث الذي يكون أصحابه وأعوانه خبثاء. قال وزوال خبث كما ذكرنا هو إيه؟ ضد الطيب. الخبث هنا المراد به النجس، نجس ونجس، هل ثم فارق؟ نعم، النجس اللي بنتحدث عليه عين النجاسة، وأما النجس هو الشيء الطاهر الذي تنجس. العرب إذا فتحت قالت نجس لا يسن ولا يجمع ولا يؤنسه، يعني يقول زيد نجس، هند نجس، الزيدان نجس، الزيدون نجس، الهندات نجس، هكذا. لكنها إن كسرت سنت وجمعت وأنست، الزيدان نجسا، الزيدون نجسوا، هند نجسة. ما معنى النجاسة؟ قلنا النجاسة الخبث، قلنا النجس، إذا علمنا أن الخبث هو النجس يبقى لابد من تعريف النجاسة. النجاسة في اللغة يقولون النون والجيم والسين أصل صحيح يدل على خلاف الطهارة، أصل صحيح يدل على خلاف إيه؟ على خلاف الطهارة. خلي بالك النجاسة غير التنجيس، التنجيس في عرفنا هو أن يأتي الإنسان بنجاسة فينجس مكانه، صح؟ لكن التنجيس في في لسان العرب شيء كانت تفعله العرب، كانوا يعلقون على الصبي شيء من، ابن فارس يقول من عظام ونحوه حتى يحفظ، ويسمى هذا تنجيسا وليس هو المعنى المراد عندنا. إذن النجاسة بخلاف الطهر، بخلاف الطهر. وأما في الاصطلاح فالعلماء يعبرون بتعبيرين، فمنهم من يقول عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، هذا حد. ومنهم من يقول كل عين حرم تناولها على الإطلاق حال الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها. هل هناك فارق؟ هل ثم فارق بين التعريفين؟ نعم، ثم فارق بين التعريفين. التعريف الأول عين مستقذرة شرعا، هذا جعل علة التنجيس الاستقذار الشرعي، الاستقذار الشرعي. وأما في الحد الثاني فجعل علة التنجيس التحريم المطلق. فهل علة التنجيس هو الاستقذار الشرعي فقط وتنبه إلى الشرع، أم أن العلة التحريم المطلق، فكل حرام مطلق فهو نجس؟ أكثر الفقهاء على أن التحريم المطلق، خلي بالك، هو علة التنجيس. أغلب الفقهاء إذا نظرت إلى جل الكتب ينبني على هذا أحكام، ينبني على أحد التعريفين أحكام كثيرة جدا على هذا. مثلا لو أن المحرم مطلقا، لو أن قلنا أن كل حرام مطلقا نجس، يقولون هم لا فائدة للتحريم المطلق إلا التنجيس، هكذا. فلو أن المحرم مطلقا مسك وعلق بك فماذا؟ فالصلاة غير صحيحة. لكن الاستقذار الشرعي التعليل غير ذلك. لو قلنا أن العلة في تنجيس الاستقذار الشرعي، لو أن هذا الحرام المطلق مسك لا شيء، حرام أن تبيعه وحرام أن تأكله وتشتريه ونحو ذلك، لكن إن مسك لا شيء، إن حملته في صلاتك لا شيء، هذا أمر إيه؟ هذا أمر آخر. الظاهر والله أعلم أن علة التنجيس هي الاستقذار الشرعي، يعني القول الأول أن علة التنجيس هي الاستقذار الشرعي. عين مستقذرة شرعا، عين خرج الوصف، خرج الوصف، لأن احنا نتحدث عن أي نجاسة يا إخوان؟ نتحدث عن النجاسة الحكمية؟ لا، العينية. لا أتحدث عن النجاسة الحكمية، ثوب طاهر جاءت عليه النجاسة. أنا أتحدث على هذه التي جاءت، لا أتحدث على الثوب لأنه متنجس، لكن أتحدث عن العين الآن. عين خرج الوصف الذي هو النجاسة الحكمية، يعني الطارئ على محل، أو المعنوية زي الكفار مثلا. عين مستقذرة يعني فيها قذارة يستقذرها الطبع، لكن هذه القذارة الغائط يستقذر من كل أحد، الخمر تستقذر من بعض الأشخاص والبعض لا يستقذرها، المخاط يستقذر، هل كل هذا نجس؟ نقول لا، المخاط والبصاق مستقذر. ولهذا ضبطنا الاستقذار بماذا؟ ضبطنا الاستقذار بأنه شرعي، استقذار شرعي. الشرعي نقول الاستقذار على قسمين، شرعي وطبعي. الشرعي البول والغائط والدم ونحو ذلك، والطبعي مثل البصاق والمخاط والقيء ونحوه. طبعا دعك من القيء، إذ البصاق والمخاط هذا من الأشياء يعني الطاهرة. ولهذا قيد في التعريب بماذا؟ بالشرع أخرج الطبع. أما الحد الآخر كل عين خرج الوصف حرم تناولها، يعني أن يطعمها الإنسان لا غيره، حرم تناولها يعني الإنسان لا غيره. على الإطلاق يعني علة التنجيس التحريم المطلق. تنبه من أجل هذه العلة استدرك بقى ابن حزم على الجمهور هذا، قال إن الحرير طاهر وهو حرام على الإطلاق، فكيف هذا؟ دائما حجج ابن حزم كمثلها مثل البالون منفوخة، يعني تعجب الإنسان لكن هي في حقيقتها فارغة. الجمهور قالوا هنا التحريم الايه؟ تحريم المطلق، والحرير حرام حلال، ليس هذا محل الايه؟ محل الكلام ومحل النقاش اصلا حتى يستدرك ابن حزم. حتى لو قلنا بعدم ترجيح هذا حجة ابن حزم وهي، فليس هذا مورد النقاش. نحن نتحدث على شيء محرم على الإطلاق، ولهذا لا يلتفت إلى كلام ابن حزم. يقول حال الاختيار أخرج ما أبيح عند الضرورة مثل الميتة فهي حرام على الإطلاق لكنها أبيحت للضرورة. قال مع سهولة التمييز، مع سهولة التمييز. لماذا؟ لأن لو حكمت على شيء بأنه نجس ثم مثلا أكلت هذا الشيء تبعا، زي إيه مثلا؟ يضربون مثال بدود الفاكهة، دود الفاكهة، هل هذا الأكل تبعا تكون أكلت النجاسة هنا؟ نقول لا. يقول مع سهولة التمييز، إن لم يميز فهذا شيء آخر، لا لحرمتها، لا لحرمتها. تنبه، الحرمة هنا مقصود بها العظمة والشرف، يعني حرمت لا لعظمتها ولا لشرفها، مثل إيه؟ مثل صيد الحرم، مثل الإنسان، يعني التحريم لا لحرمتها، لا لكونها شريفة كالإنسان، فليس بنجس بطبيعة الحال، حرم تناوله لحرمته، صح؟ لشرفه يعني لعظمته، ولا لاستقذاره. أخرج ما حرم تناوله لاستقذاره، مثل المخاط مثلا والبساط، ولا لضررها في بدن أو عقل، لا لضررها في بدن مثل السم، مثل السم أو عقل، يريد أن يخرج الحشيشة ونحوها فهي تصيب الرأس ولكنها ليست بنجسة. شايف هذه قيود؟ لو وجد عين محرمة مطلقا لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها فاحكم عليها بالتنجيس، لكن يقول الفقهاء قل ما تحكم بهذا التعريف على نجاسة شيء، بل قيل إن كل المستثنيات هذه أوجه لها موجود في الإيه؟ في النجاسات. إذن يعني الأولى والله أعلم هو التعريف الإيه؟ التعريف الأول، عين مستخزرة شرع، الطهار ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال خبث، وزوال خبث يعني زوال النجس، ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكمهما. النجاسة قبل أن نعبر عليها، النجاسة على نوعين، حسية ولها نوعان، عينية وحكمية. عينية سبق تعريفها، والحكمية الطارئة على محل، على محل طاهر، وهي تقبل التطهير بخلاف الايه؟ بخلاف الأول، ومعنوية مثل الشرك والبدع وغيرها. عندنا إشكال، عندنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، سألت امرأة النبي عن الحيض يصيب الثوب فتغسله فيبقى أثر، فقال النبي لا يضرك أثر. طيب أيضا الاستجمار هل يزيل كل النجاسة من على دبر الإنسان؟ لا، يبقى أثر قليل لا يزيله إلا الماء. ولهذا الشيخ مرعي في الدليل لما تحدث على تيقن إزالة النجاسة قال عود خشونة المحل، عود خشونة الإيه؟ المحل، بمعنى أن الإنسان يجد للنجاسة على بدنه شيء من الرطوبة واللزوجة، فإن أزالها خشن المحل وأصبح له صوت أزيز ونحوه. هذا الأزيز وهذه الخشونة هي علامة من العلامات التي يزول بها الايه؟ يزول بها هذا الشيء الذي علق به بجسده. لكن الاستجمار لا يفعل هذا. هذه المرأة التي أزالت عين النجاسة من ثوبها ولكن بقي أثر. وعلى هذا نقول أنتم في حاجة في تعريف الطهارة إلى إضافة قيد هام هنا، وهو الحكم، حكم ما في معنى أو ما في معنى ارتفاع الطهارة وما في معنى إزالة الإيه؟ هذا الخبث، فأضافوا أو ارتفاع حكمهما أو ارتفاع حكمهما أو جل من في المذهب يعني أضافوا هذه العبارة حتى يعني يضبطوا هذه الصور التي أشرنا إليها في الأخبار النبوية. إذن هذا ما يختص بهذا الفقرة، ونريد أن نضبط هذا الحد ضبط تام، ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكمهما، هذا ما يعني يختص بهذه الفقرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.